الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أوردنا في نهاية الدرس السابق إشكالا يأتي على القول الأول القائل بالرخصة مطلقة، لأنك تقول بالرخصة مطلقة يعني أن الإكراه مسوغ لارتكاب المحرمات مطلقة حتى إذا بلغت الدم، لكن وردت نصوص تقول أن التقية جعلت ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقية. وهذا التقييد الذي أخرج حالة ارتكاب الدم هذا وارد نصوصا في التقية، أما في الإكراه لا توجد نصوص، فإذا لا يوجد مقيد لهذا عموم الرخصة في الإكراه بما دون الدم، فمعنى أن الإكراه إذن مسوغ لارتكاب كل المحرمات حتى الدم، لأن لا يوجد مخصص لهذا العموم كما ورد في التقية. والتقية والإكراه عنوانان متغيران متباينان، أما نستطيع نقول هي نفس الأدلة الدلت على تقييد الرخصة في التقية بما دون الدم نفسها نستعملها للإكراه، الإكراه عنوان غير الدم، فمعنى إذن الإكراه مسوغ لارتكاب كل المحرمات حتى الدم، لأن المخصص الوارد بما دون الدم كله ورد في التقية ولم يرد شيء في الإكراه. قلنا خصوصا إذا ضمننا إلى ذلك شيء وهو التعارض بين ما دله، مثل ما عندنا حرمة الإضرار بالغير وحرمة الإضرار بالنفس، ومثل ما نفس الآخر أيضا محترمة ولا يجوز سفك دمها، ونفسي أنا المكره أيضا محترمة فلماذا أضحي بنفسي من أجل الآخر؟ على ترجيح بلا مرجح، كلانا متساويان أمام الحكم الشرعي. فلذلك إذن على القائلين بالقول الأول أن يجيبوا على مثل هذا الإشكال، أحدهم طبعا السيد الخميني قدس سره، وهو قبل الإشكال ذكر ما يمكن أن يكون جهات وحيثيات التباين بين عنوان الإكراه وعنوان التقية تعزيزا للإشكال. قال أنهما مختلفان أولا موضوعا، من ناحية الموضوع التقية غير الإكراه، فإن التقية عبارة عن الاحتراز والتجنب عن شر قوم مخالف للمذهب بإتيان أعمال توافق مذهبهم من غير أن أكرهوه على إتيانها وأوعدوه على تركها. هذا هو عنوان التقية، إذن أن تكتم شيئا أن تبدي شيئا خلافا للباطن لأجل دفع شر قوم مخالفين. ورد هذا البيان لحقيقة التقية في رواية مسعد بن الصدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، وتفسير ما يتقى، هذا الشرح لحقيقة التقية، مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم، لاحظ إذن التقية ليس فيها إكراه، وإنما لأنك وسط قوم تريد أن تتقي شرهم فتظهر لهم ما يجنبك شرورهم، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز. إذن هذا هو معنى التقية، أن تتقي شر قوم مخالفين لك في العقيدة وإن لم يكن هناك إكراه في البين. أما الإكراه ما هو؟ تحميل الغير عملا وإعاده على تركه بما يلجئه إلى العمل، هذا سنأتي إن شاء الله في التنبيه الثاني لتعريف الإكراه. فإذا هاي الحيثية الأولى للتباين بينهما أنهما متباينان موضوعا، موضوع التقية غير موضوع الإكراه. ثانيا متباينان حكما، فإن التقية واجبة حسب الأدلة الكثيرة وراجحة في بعض الموارد الأخرى، بينما دليل الإكراه رافع للحكم، فرق بينهما. فمقتضى دليل الرافع رفع عن أمتي ما أكره عليه، رفع الحرمة أو الوجوب عما أكره عليه، لا جعل الوجوب أو الاستحباب لفعله أو تركه كما هو مقتضى التقية. مقتضى التقية جعل وجوب أو جعل رجحان أعم من الوجوب، أما الدليل الإكراه لا، رفع الحكم الإلزامي. فبينهما إذن بالحكم أيضا تباين. الحيثية الأخرى للتباين في المورد والغاية، فإن ظاهر أدلة التقية أنها شرعت لحفظ دماء الشيعة وأعراضهم وأموالهم من غير خصوصية للمتقي، ودليل الرفع منة على المكره، ولوحظ فيه حفظ نفسه وعرضه وماله، بينما التقية لا لعموم الشيعة المكره لا لخصوص المكره. قال أي أنه الإكراه شرع لحفظ مصلحة خصوص المكره، فلا يكون بلوغه دم غيره مخالفا لتشريعه. فرق إذن في الغاية، التقية شرعت لحفظ دماء عموم المؤمنين فكلهم داخلون في التقية، أما الإكراه شرعت لحفظ دم المكره فقط. فلذلك لو حافظ على دمه بسفك دم الآخر هذا لا يخالف دليل الإكراه، لأن هو الإكراه ما له علاقة بغير. دليل الإكراه رفع عن المكره لحفظ ماله وعرضه ونفسه. شوف يقول أي أنه شرع الإكراه، دليل رفع الإكراه لحفظ مصلحة خصوص المكره، فلا يكون بلوغه بلوغ الدم دم غيره مخالفا لتشريعه. فما المانع عن بالتقية إذا بلغت الدم فلا تقية، بس بالإكراه إذا بلغت الدم لا يوجد إكراه. هذه إذن عدة حيثيات للافتراق والتباين بين التقية وبين الإكراه. فالنتيجة الذي خرج بها قدس سره أن هذا الحكم، يعني أي حكم عدم الرخصة إذا بلغ الدم، هذا مختص بالتقية فقط دون الإكراه، وبقي دليل نفي ما أكره على عمومه. دليل الرفع بالإكراه شامل حتى للدم، ليس كالتقية مقيد بما دون الدم. هذه النتيجة. قال ودعوى إلغاء الخصوصية ممنوعة. أخو إحنا لا نفرق بين التقية وبين الإكراه، حتى إذا وردت النصوص في التقية نجردها عن الخصوصية ونعممها للإكراه. قال لا، هذه الدعوة ممنوعة بل لا مورد لها، لأن خصوصية ما أكره عليه تخالف خصوصية التقية، فإن في مورد الإكراه توجه الشر إلى الغير، ويكون المكره وسيلة وآلة للمكره، وهذا غير مورد التقية. إذا الآن حاولنا أن نأخذ من كلامه قدس سره ما يبين هذا الإشكال، علينا الآن أن نجيب على هذا الإشكال، لأن هذا ليس إشكالا، هذا شبهة وربما ترسخ في الذهن، كما قلنا أيام الحرب الإيرانية العراقية كان أكو من يقول هذا بأنكم مكرهون، حتى إذا وصلت الحالة إلى قتل الآخر أنت مكره ويجب أن تحافظ على نفسك، والمكره ليس عليه مسؤولية إلى آخر الكلمات هذه. فحينئذ نجيب هذا الإشكال بوجوه يمكن جعلها على مستويين، هذه الوجوه في الجواب. المستوى الأول هو إلغاء الفروق المذكورة آنفا التي قيلت بين الإكراه والتباين، والمستوى الثاني الاستدلال بالروايات على أن الإكراه داخل في التباين. فيكون المستوى الثاني كأنه من الجواب، يعني كأنه تنزلي، يعني أنه إذا لم ينفع المستوى الأول من الجواب واستطعنا أن ندخل الإكراه في التقية، وقلت لا نحن نصر على أن الإكراه غير التقية، يأتيك الجواب الثاني وجود روايات تدخل حكما الإكراه في التقية، فحتى لو اختلفا حقيقة موضوعا هما حكما واحد. فنجعل الجواب إذن على مستويين. المستوى الأول وهو إلغاء الفروق المذكورة، هذه الحيثيات التي ذكرت للتفريق بين الإكراه والتقية، هذه ليست تامة ولا واحدة منها. وذلك أولا، إذن سنجيب بثلاث نقاط على الثلاث حيثيات التي ذكرت، كل نقطة بحسب التسلسل مقابل الفرق الذي ذكر. أولا، إن الإكراه داخل في التقية، لذا عدوا من أقسام التقية التقية الإكراهية. أحيانا يحبون أن يسموا ويعنونوا التقية الإكراهية، التقية المداراتية، التقية الكتمانية، مقابل يعني كل واحدة في موردها. فأكون من أقسام التقية التقية الإكراهية، وماذا يريدون بالتقية الإكراهية؟ هل الكراه هذا الذي نبحث عنه؟ فهو قسم من أقسام التقية الإكراهية. والتقية أعم لغة وعرفا من الإكراه، لأن المكره يتحرز بفعله من ضرر المكره وشره، فصدقت حقيقة التقية وهي التحرز عرفا ولغة، لأنه فعل ما فعل تقية واتقاء. ومن مأخوذ التقية غير من اتقاء شر الآخر؟ فالمكره يفعل ما يفعل اتقاء لشر المكره. فإذن حقيقة التقية ومعنى التقية متحقق. فإذن الإكراه هو قسم من أقسام التقية وداخل في عنوان التقية. لذلك لما يعدد أقسام التقية، التقية المداراتية، هذه لمدارات مع الآخرين في العشرة معه. التقية الكتمانية، هذه التقية التي تلزم بكتمان السر. التقية الإكراهية، التقية الاضطرارية، وهكذا. قال قسم من، إذن هذا جوابا على الأول، الحيثية الأولى للتفريق اللي قال مفترقان موضوعا، لا موضوعهم واحد. التقية الإكراه داخل في التقية، لما تحقق معنى التقية هو اتقاء شر الآخر ودفعه. هذا إذن الرد الأول. وقد تكملت وقد دلت بعض الروايات على شمول حقيقة التقية للإكراه، كقوله عليه السلام التقية في كل ضرورة، أو التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم. ولا شك في أن المكره على فعل مضطر إليه. فإذن بهذه التعميمات يكون الإكراه داخلا في التقية. هذا إذن جواب الحيثية الأولى. ثانيا، وأما من ناحية الحكم فهما واحد أيضا، لأن التقية كالإكراه رافعة للحكم، ليس كما قال أن التقية مثبتة للحكم سواء الوجوب أو الرجحان، والإكراه رافع للحكم، لا كلاهما رافع، كلاهما مسقطان للحكم. أما حكم ما بعد الرفع فقد يكون الوجوب فيما إذا استلزم ترك التقية والعمل بمقتضى الإكراه محرما، وقد يكون راجحا ونحو ذلك. يعني أنه كلاهما التقية كالإكراه. لما نقول التقية هنا واجبة، هي بالدقة قبل أن تقول واجبة هي رفعت التكليف في هذا المورد، لكن بعد أن رفعت التكليف في هذا المورد سألنا وما هو حكمي بعد هذا الرفع؟ قد تكون سقوط رخصة، وهكذا نعبر عن التقية، نقول سقوط رخصة، سقوط عزيمة، فهي أولا وبالذات مسقطة للتكليف، رافعة للتكليف. لكن ما بعد الرفع شنو حكم هذه الحالة؟ هاي كل حال كل مورد بحسبه، قد يكون ما بعد إسقاط التكليف قد يكون مورد واجب. متى يكون واجب؟ فيما لو كان ترك التقية حراما، لو كان ترك التقية حراما فتكون التقية واجبة. فالتقية إذن كالإكراه، هذا الفرق الذي ذكر في الحكم، أن التقية مثبتة للحكم، تقول هذا واجب وهذا مستحب وهذا مباح، هكذا قال في الفرق الثاني. والإكراه رافع للحكم عكس التقية، كلاهما رافعان كلاهما مسقطان، لكن ما بعد الرفع وما بعد الإسقاط ما هو التكبير؟ إذن هذا الفرق الثاني ليس التام. ثالثا، الجهة الثالثة للتفريق، إن الإكراه يصدق فيما لو كان الضرر المتوعد به متعلقا بالغير، كما سنشير إليه في التنبيه الثاني إن شاء الله تعالى. فلا فرق بين التقية والإكراه من الجهة الثالثة أيضا. وهكذا كان الفرق الثالث، قال أن التقية فيها حفظ لدماء وأعراض وأموال سائر الشيعة والمؤمنين، بينما الإكراه حافظ لمال ونفس وعرض النفس المكره، هكذا قال. لذلك قال الحيثي الثالث الافتراق هو الغاية والمورد مختلفة. نقول فرد هنا لا، حتى الإكراه أيضا يمكن أن يتحقق لو كان الضرر المتوعد عليه من قبل الجائر مرتبطا بالغير. فكما أن التقية شرعت لحفظ سائر المؤمنين كذلك الإكراه. لكن هذا فيه كلام، هل الإكراه يصدق فيما لو كان الضرر متعلقا بالغير؟ نعرف بنفسه وبأهله، هذا مرة بالتعريف. لو قال افعل كذا وإلا فعلت بك كذا أو بأهلك الخاصين، هذا يقولون نعم يشمله الإكراه. لكن إذا قال افعل كذا وإلا ضربت زيدا المؤمن، يصدق الإكراه عليه. هذا خلاف، ونحن إن شاء الله تعالى نؤيد هذا المعنى. فإذن هذا الفرق الثالث أيضا ليس مسلما، على الأقل هكذا تنزلنا في الجواب، ليس مسلما، يعني أن التقية شرعت لحفظ نفوس وأعراض وأموال الشيعة عموما، بينما الإكراه لخصوص المكره. لا، الإكراه يتحقق حتى لو كان الضرر المتوعد به إنسان من البشر، بل يمكن حيوان إذا إنسان يمتلك من النفس الشفافة والروح السامية. يمكن لو قال الجائر افعل كذا وإلا قتلت هذه القطة، يعده إكراها، يهمه أن القطة لا يصيبها أذى، يعده إكراها وينفذ ما يريده الجائر منه. فإذا حصر الإكراه بما يحفظ خصوص المكره، هذا أول الكلام، ليس متفقين، وقلنا بالتنبيه الثاني إن شاء الله نتناول. إذن هذا المستوى الأول من الجواب، وهو أن كل الحيثيات التي ذكرت للتفريق بينهما ليست تامة، وأن الإكراه والتقية واحد، أو قل أن الإكراه داخل في التقية لتحقق معنى الاتقاء، اتقاء الشر والضرر. لو سلمنا ننتقل المستوى الثاني، لو تنزلنا وقلنا نحن معك على أن التقية غير الإكراه، لأن اختلاف العناوين يلزم منه اختلاف المعنونات مثلا، واختلاف المباني يدل على اختلاف المعاني من هالكلمات. يعني ننتقل للمستوى الثاني من الجواب. المستوى الثاني، ولو تنزلنا وقلنا بالفارق من هذه الحيثيات، فإن الروايات تدل على التطابق بين الإكراه والتقية، كرواية مثلا، هذه كلها طبعا في أبواب الأمر والنهي، كتاب الأمر بالمعروف عن المنكر باب 29 والأبواب المجاورة لها، هذه الأبواب كلها هي في التقية، من باب ربما 25 فما فوق، هذا في الباب 29 مثلا. رواية محمد بن مروان قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما منع ميثم تمار رحمه الله من التقية؟ فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لاحظ الحديث عن التقية والاستدلال بآية الإكراه أنهما واحد، يستدل بهذا على ذاك بلا فرق بينهما. رواية أخرى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما بلغت تقية أحد ما بلغت تقية أصحاب الكهف. هذه رواية، إذا ضممناها إلى رواية أخرى وفيها ذكر أصحاب الكهف أيضا قال فيها: لو كلفكم قومكم ما كلفهم قومهم أصحاب الكهف، فقيل له: ما كلفهم قومهم؟ فقال: كلفوهم الشرك بالله العظيم، فأظهروا لهم الشرك وأسروا الإيمان. بضم هاتين الروايتين ترى أن المورد مورد إكراه يستدل به بالتقية، ومورد التقية يستدل به بالإكراه. فإذا هذا هو أولا. قلنا في المستوى الثاني أننا لو تنزلنا وقلنا باختلافهما موضوعا عنوانا مبنى حقيقة شو تسميها هو تنزيلا بالروايات، هذا إذا أولا، أولا ضمن المستوى الثاني، وهو ظهور بعض الروايات في كون الإكراه تقية، مثل هذه رواية محمد بن مروان والبقية، أي أولا من المستوى الثاني ظهور بعض الروايات في كون الإكراه تقية. ثانيا ضمن المستوى الثاني حكومة بعض الروايات في توسيع معنى التقية، كصحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن التقية ترس المؤمن، ولا إيمان لمن لا تقية له، فقلت له: جعلت فداك، قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: وهل التقية إلا هذا؟ هو التقية. فإذا في المستوى الثاني رأينا من خلال نقطتين: أولا ظهور بعض الروايات في كون الإكراه تقية، وثانيا أن حكم التقية هو حكم الإكراه. فلو تنزلنا عن المستوى الأول ورضينا بأن الإكراه غير التقية فإن حكمهما واحد بموجب هذه الروايات. إذا بهذا ينتهي التنبيه الأول، ندخل في التنبيه الثاني إن شاء الله بعد أن أجبنا هذا الإشكال. التنبيه الأول، انتهينا من التنبيه الأول، التنبيه الأول والذي كان في حدود الرخصة، نتذكر كان حدود الرخصة، هل الرخصة مطلقا كما هو مقتضى القول الأول الذي قال أن الرخصة مطلقا لكل المحرمات ما دون الدم مقابل الأقوال الأخرى. الآن في التنبيه الثاني هكذا عنوناه، لأن شرح المكاسب اختلفوا في عنونة هذا التنبيه. نحن عنونا التنبيه الثاني من تنبيهات شيخ الأنصاري: حدود الملاك المقتضي للرخصة. هذا الذي اقتضى الرخصة في التنبيه الأول ما هي حدوده؟ نريد أن نلخص هذا التنبيه، لأن قلنا يعني عنوان الحواشي، حواشي المكاسب عنوانه هذه عناوين مختلفة، فنلخص هذا التنبيه الثاني بعد أن اختاره. هذا ملخص التنبيه الثاني حتى من نقرأ أو نناقشه كل على بين إن شاء الله في المراد منه. بعد أن اختار الشيخ الأنصاري قدس سره القول بالرخصة مطلقا عند الإكراه، رأى أن هذا القول يوصله إلى ما لا يمكن الالتزام به، وهو أن دفع الضرر عن الغير مطلقا يبيح إيقاع الضرر بالغير مطلقا، وهي نتيجة غير معقول، بناء على أن معنى الإكراه يتحقق فيما لو كان الضرر المتوعد به متعلقا بالغير، أي هل يجوز الدخول في ولاية الجائر المقتضية للإضرار بالغير من أجل دفع الضرر عن الغير؟ هذا إذن فحوى والدافع لعقد هذا التنبيه، بأنه إذا فهمنا من الإكراه مطلق ما أكره عليه حتى لو كان هذا الضرر المتوعد به شيئا يتعلق بالغير مو به، زين، وهو التزم بالتنبيه الأول على أن الإكراه مجوز لمطلق المحرمات حتى الإضرار بالغير. وما هاتين المقدمتين؟ أن الإكراه مجوز للدخول في ولاية الجائر حتى لو استلزمت الإضرار بالغير إلى ما دون الدم، وهذا قال بالتنبيه الأول. والإكراه يتحقق حينما يكون الضرر المتوعد به متعلقا بالغير، مو فقط بنفسه وأهله. خنسلم الساعة المبنى هو راح الناس، فالنتيجة أنه راح يصير الضرر المتعلق بالغير مسوغ للإضرار بالغير، وهذه نتيجة طبعا لا يستطيع أن يقوم بها. يعني أنه هل يجوز الدخول في ولاية الجائر اللي هي تقتضي الإضرار بالغير من أجل دفع الضرر عن الغير؟ هكذا لو قال له تصبح واليا عندي وإلا ضربت زيدا أو هتكت عرض زيد، زيد من الناس، لا أبو ولا أم ولا أخو، طبعا أم مو زيد. فهكذا إذن هذا الإضرار بالغير إذا دخل في عنوان الإكراه فصار الإضرار بالغير مسوغا للإضرار بالغير من أجل دفع الضرر بالغير. فعقد إذن هذا التنبيه لكي يبين ما هو هذا الملاك، ليش أنا عنوانتها كذا، ما هو ملاك إكراه المقتضي للرخصة؟ هل هو خاص بس بالشخص وأهله أم يعم كل من يهمه أمره مثلا؟ هذا هو الكلام، لذلك عنوناه نحن بهذا العنوان. فلذا عقد هذا التنبيه لنفي سعة معنى الإكراه، فكيف تخلص منه الشيخ ناصر؟ قال لا، نحن نلتزم بأن الإكراه هو خصوص ما إذا كان الضرر المتوعد به يخص نفسه وأهله، الإضرار بالغير لا يدخل في معنى الإكراه، فدفع هذا المحذور الذي يمكن أن يرد عليه. فلذا عقد هذا التنبيه لنفي سعة معنى الإكراه، لكنه قدس سره لم ينفي إمكان التمسك بعناوين أخرى في الجملة، فهذه هي خلاصة هذا التنبيه. وكما ترى فإن الإشكال يرد على القائل بالرخصة مطلقا دون غيره. فإذا الساعة عرفنا هذا التنبيه، فإن التنبيهات كما تعلمون في المكاسق وليست معنونا، يعني ما جاء العنوان للتنبيه حتى تعرف ما هو ماذا يريد. فلذلك الذين علقوا على المكاسب تجد عنوانتهم لهذا التنبيه مختلفة، والذي فهمناه من التنبيه يريد يشير إلى هذا، يريد يشير أنه نحن قلنا أن الإكراه هم أنا هم ما خلت بالعنوان الإكراه لأنه سيتوسع، قلت ما هي حدود الملاك. يريد أن يقول في هذا التنبيه أن الإكراه الذي جوز الإضرار بالغير مطلقا إلى ما دون الدم في التنبيه الأول شامل لما كان الضرر المتوعد به متعلقا بالغير مو بأهله ونفسه، شامل لو ما شامل؟ قال ما شامل. زين خوه ما شامل، هل يوجد عنوان آخر يجوز الدخول في ولاية الجائر من أجل دفع الضرر عن الغير غير الإكراه؟ الإكراه مو شامل، فلذلك سميت ملاك لأن أوسع من إكراه، يريد يتوسع في هذا التنبيه. يقول سلمنا أن الإكراه ما يصدق فيما لو كان الضرر المتوعد به مرتبطا متعلقا بالغير، سلمنا، بس هل يوجد مسوغ آخر للدخول في ولاية الجائر لدفع الضرر عن الغير وولاية الجائر مستلزمة للضرر بالغير؟ الإكراه إذا كان ما يشملها هذا، إذن خلاصة فكرة عن هذا التنبيه. فلذلك قال قدس سره هذا في المكاسب مجلد الثاني صفحة 90، قال إن الإكراه تحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه، هذا خطأي في الإكراه، ضررا متعلقا بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله فقط، وكل مؤمنين ممن يكون ضرره راجعا إلى تضرره وتألمه. هؤلاء خاصتي، الضرر بهم كأنه ضرر بي. قال هذا هو حدود الإكرام، لو توعده بضرر يتعلق به وبأهله خاصة. وأما إذا لم يترتب على ترك المكره عليه إلا الضرر على بعض المؤمنين ممن يعد أجنبيا من المكره، فالظاهر أنه لا يعد ذلك إكراها أرضا، هذا ليس داخلا. فلو قال افعل كذا وإلا قتلت زيدا، ضربت زيدا، هذا شعل يمين فلا يعد إكراها. هذا تألمه لا يعنيه، تضرره لا يعنيه، هذا لا يستقع معه الإكراه. إذ لا خوف، لماذا لا يعد إكراها عرفا؟ إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أمر به. وإذا قتل زيدا انت شعليك، هذا ما يستقع إكرام، ما يخصك أمره. وبما ذكرنا الكلام الشيخ، وبما ذكرنا من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه أو بمن يجري مجراه كالأب والولد، صرح في الشرائع والتحرير والروضة وغيرها. ولست فقط أنا الشيخ الأنصاري الذي أقول ذلك، لا، هذا ظاهر كلماتي. لاحظ إذن الآن عرف ماذا يريد أن يقول الشيخ قدس سره، بأن الإكراه لا يصدق لو كان الضرر الذي يهدد الظالم به ويتوحد به متعلقا بعامة المؤمنين، لا، لأن هذا ما يهمك أمره ولا يعنيك شأنه، إنما يخصك أمر نفسك وأهلك. أقول فنعرف الإكراه أولا ونشوف هل هذا الكلام دقيق أم لا. أقول الإكراه هو حمل إنسان قادر على تنفيذ تهديده إنسانا آخر على أمر لا يريده لولا هذا الإكراه، بتوعده بشيء يكرهه إن لم يمتثل. هكذا حاولنا أن نجمع عناصر الإكراه بهذا التعريف. الإكراه إذن هو حمل إنسان قادر على تنفيذ تهديده إنسانا آخر على أمر لا يريده لولا هذا الإكراه، بتوعده أو بتهديده بشيء يكرهه إن لم يمتثل. فالإكراه إذن يتحقق باجتماع عدة عناصر نلخصها في ثلاثة، وإن كان ما يمكن جمعه من كتب الأصحاب أكثر من ذلك، إلا أن بعضها يمكن إدخالها في هذه الثلاثة. الإكراه تدرون يعني متناول في مواضع عديدة بالعلم الأصول، علم الفقه، فيما نحن في المكاسب اللي يريد يجد في كتاب البيع في شروط المتعاقدين بشرط الاختيار، بشرط يعني بالمكاسب على طبعا المجلد الثالث صفحة 307 اللي يريد يجد تناول الشيخ قدس سره لهذا المطلب، ولا بالأصول أيضا موجود وفي مواضع أخرى. فلسنا إذن بصدد هذا التفصيل، له مواضع أخرى، لكن نريد الآن أن نتحقق من هذا الذي قاله الشيخ قدس سره، هذا الاختصاص الذي قاله، هل هو دقيق أم لا. الآن من التعريف ضمننا بالتعريف ثلاثة عناصر رئيسية، توجد عناصر أخرى ذكرت بس هي بالدقة تدخل ضمن هذه الثلاثة. العنصر الأول من عناصر تعريف الإكراه، كراهة ما يريده منه سواء كان مكروها لعدم ملائمة طبعه أو لأن الشارع المقدس نهى عنه ونحو ذلك. فهذا إذن العنصر الأول، من يقول له افعل كذا وإلا كذا، هاي الكذا الأولى افعل كذا، هذا العنصر الأول أن يكون مكروها فلو قال له تزوج وإلا كذا يقول لا الله ويدك يلا تشوين جنت، وليس إكراه لأن هذا أمر لا يكرهه. فلو قال له تزوج وإلا كذا أو اذهب للزيارة وإلا كذا تشوينك انتظر. وكان الشخص لا يكره ذلك، خلينا نقيد لأن سأقدم الأمر سنذكر أن الأمر متفاوت، مو بالضرورة أن يكون هذا الشيء مراد لا للجميع، لا لا هكذا نفترض. وكان الشخص لا يكره ذلك، هذا اللي قال له افعل كذا هو ما يكره، ولو خلي وطبعه فإنه يفعله، هذا ليس إكراه، افعل كذا وإلا ما يرد لها وإلا، هو يريد هذا الشيء الذي تأمره به. فهذا إذن العنصر الأول، أن يكون ما أمره به غير مراد له إلا بسبب الإكرام. ثانيا كراهة ما يتوعده به سواء كان متعلقا بنفسه أو بغيره ممن هو قريب منه أو بعيد عنه، ما يفرق. فلو توعده بأمر يحبه لم يكن إكراها، حتى لو كان فيه ضرر نفسه، قد يكون هذا الشيء مضر بنفسه بس هو يريده، فلو قال له افعل كذا وإلا مثلا نستجير بالله سقيتك خمرا، شخه هو هذا هو يدور على الخمر، هذا مو تأكيد هذا بالنسبة له ولا إكراه، هو يريد أن يشرب. فإذن هذا العنصر الثاني، أن يكون ما توعده به مكروها، فلو كان غير مكروه حتى لو كان فيه ضرر نفسه لا يعد إكراها. وقد يكون ما توعده به مكروها وإن تعلق بضرر غيره، لاحظ من هنا بين الفرق مع ما يقول الشيخ. نحن ذكرنا نريد تعريف الإكراه، فالإكراه هذه عناصر، هذا الذي توعده به حتى لو كان الضرر متعلق بالغير، أليس هذا مكروها بالنسبة لهذا الشخص؟ إذن هو إكراه. وقد يكون ما توعده به مكروها وإن تعلق بضرر غيره، والضرر المكروه هنا أعم من جلب الشر أو الحرمان من الخير. إذن نسوي فقهتين هذين العنصرين قبل أن ننتقل للعنصر الثالث، يظهر على أن الإكراه أمر نسبي، معنى نسبي، حقيقة الإكراه هو إكراهه على أمر لا يريده بتوعده بأمر لا يريده، فهي مسألة متفاوتة، قد هذا الشخص لا يريد هذا الشيء فإذا ألزمه به عد إكراها، لكن شخص آخر لا هذا الشيء يريده فلو ألزمه به لا يعد إكراها. فلذلك إذن الإكراه معنى النسبي، لذلك قلنا وعلى هذا فالإكراه معنى النسبي يتفاوت بحسب الأشخاص، فربما يتوعده بأمر محبوب عنده ولكنه مكروه عند غيره لأن فيه ضررا على النفس في الدنيا أو الآخرة كفعل المعصية، فهذا ليس إكراه. وربما يكون الشخص على درجة من سمو النفس وسلامة القلب بحيث يكره أي ضرر يلحق بالآخرين بل حتى بالحيوانات، فتوعده به يكون إكراها وإن لم يكن كذلك بالنسبة إلى غيره. هذا إذن العنصر الثاني، ورأينا من خلال هذين العنصرين أن الإكراه معنى نسبي يتفاوت بين الأفراد، بل قد يتفاوت عند الفرد نفسه، اليوم هو يحب هذا الأمر فلو ألزمه به لا يكون إكراه، غدا يكره هذا الأمر فلو ألزمه به عد إكراه، فمو بس يتفاوت بين الأشخاص، لا بالشخص الواحد قد تختلف حالاته، المهم هو هذا تحقق معنى الإكراه. معنى الإكراه هو هذا، يأمره بشيء يكرهه بتوعده بأمر يكرهه، هذا هو الخلاص. ثالث العنصر الثالث كما يتضح من التعريف هو قدرة المكره على تنفيذ وعيده، بحيث يخاف المكره من إنفاذ المكره، أما مع العاجز ولو لقدرة المكره بسهولة على دفاعه أو لم يكن عاجزا لكن علم منه عدم الإنفاذ وأن القول منه مجرد إرعاب وتخويف فلا إكراه. هذا العنصر الثالث في تحقق معنى الإكراه، أن كن فعلا تخاف من هذا المتوحد أن ينفذ وعيده، أو إلا كان إذا مجرد تخويف وتهديد لأجل دفعة العمل، أو كنت قادرا على التخلص منه، أو هو عاجز عن إنفاذ ما يتوحد به، لأي سبب من هذه الأسباب لا يكون. إذن الآن بعد أن عرفنا هذه العناصر المقومة للتعريف، يبدو أن كلام الشيخ الآن أصبح منقوضا طردا وعكسا. هذا الاختصاص الذي قاله الشيخ بأنه خاص بنفسه وأهله، هذا منقوض طردا وعكسا. لا، رأينا ربما بأهله وهو لا يهتم، وربما بنفسه وهو لا يهتم. كم من أحمق يريد أن ينفع نفسه فيضره، وقد لا تكون أوسع من ذلك، تكون لا حتى بعموم الناس بل بعموم الحيوانات يعد إكراه. فلذلك هنا سيد الخوئي قال في مصباح الفقهاء، قال وعليه فلا نعرف وجها صحيحا لما ذكره المصنف من تخصيص الإكراه، لماذا خصه بأهله ونفسه، وقد رأينا أن حقيقة الإكراه يمكن أن تحصل حتى بالبعيد ويمكن أن لا تحصل حتى بنفسه. هذا الذي أنت تعتبر ضرر على نفسه هو لا يحبه ويريده في لحماقته لجهله. لذلك سيد الخوي علق عليه قال فلا نعرف وجها صحيحا لما ذكره المصنف من تخصيص الإكراه، لماذا خصه بهذا الذي قاله. لكن يمكن أن ندافع عن تقريبين بسيطين، ندافع عن الشيخ، أقول يعني ردا على ما قاله السيد الخوي، وإن كان ما قاله السيد الخوي يعني منسجم مع ما ذكرناه، هو هي النتيجة اللي انتهينا منها، لكن أقول يمكن تقريب كلام الشيخ قدس سره بأكثر من وجه. أولا، إنما ذكره قدس سره بلحاظ الغالب من اقتصار اهتمام الناس على أنفسهم وذويهم المقربين في جلب الخير ودفع الشر، ولعله قدس سره أراد هذا بقوله عرفا، قال لم يكن إكراها عرفا. شخو يعلم المعنى العرفي للإكراه هو المعنى اللغوي للإكراه، لا يوجد معنيان، فشنو أدخل كلمة عرفا؟ فربما يريد أن الغالب في الناس هو هذا، أنها تهتم بأنفسها وأهلها، فما دام الضرر لا يقع ولا يتعلق بنفسي وأهله لا يعدونه ضررا مرتبطا بهم فلا يعد إكراه. فلعل هذا وجه كلمة عرفا في كلام الشيخ بحسب ما نحتمل يعني، وإلا فإن المعنى العرفي واللغوي واحد فيما يتحقق به معنى الإكراه. هذا إذن الدفاع الأول عن الشيخ الأنصاري حينما خص، وهكذا قال في كلامه، يقول وبما ذكرنا من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه أو بمن يجري مجراه لا وجه لهذا الاختصاص. قد يكون شخص يرى حتى لو كان الضرر يقع على حيوان هو يتألم به ويعتبر هذا فالسبب لأن يرضى بما يكره يفعل. الثاني، الوجه الثاني للدفاع عن كلام الشيخ، إنما ذكره قدس سره ليس كل ما يريد أن يقوله فلا يفيد الاختصاص، فيمكن أن يقال أنه كالمقدمة والتوطئة بناء على ما ذكره في التنبيه السابق لينطلق منه إلى ما هو أعم من ذلك. هذا مو كل ما يريد أن يقول شيء عن هذا، مو نهاية رأيه حتى نقول لها قلت بالاختصاص، كأنه بهذا الوجه الثاني للدفاع الدقل يقول إلى هنا هذا، لكنه انتظروني خلنا أكمل أشوف المسألة بها مجال. شو مرات من نذكر القدر المتيقن ثم ننطلق منه لبيان ما يمكن. فكأنه الآن هو الشيخ يقول لك دخل نثبت هاي الساعة وثم نشوف الوراه إيش نقدر نحصل ما نحصل. فإحنا لا نحاسبه على هذا المقدار الذي قاله، لأنه ننتظر بقية كلامه إن شاء الله تعالى. فعلى ذني وجهين، وإن كان هو سيد الخوي هو قال ما نريد أن نقوله، هو نحن هذا تعليقنا يؤدي إلى هذا، بس بعد واجبنا أن ندافع عن الشيخ قدس سره. والحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.